أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الطائفة الأولى التي استدل بها على بطلان عقد الفضولي، وهي ما ورد تحت عنوان لا تبع ما ليس عندك، وقد ذكرنا في الجواب عن هذه الطائفة بأن هذه الطائفة أجنبية عن محل البحث، فإنه إما أن يراد بالبيع فيها النهي عن مجرد الإنشاء بحيث يكون البيع لنفسه، فتدل الرواية على أن بيع الفضول لنفسه لا يقع لا له ولا للمالك بعد الإجازة، فإن النهي إرشاد إلى الفساد. ومقتضى الإطلاق في هذه الطائفة أنه متى ما باع الفضول لنفسه فلا يقع له ولا للمالك بعد الإجازة. هذا هو الاحتمال الأول، وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا الآن في المسألة الأولى، وذلك لأن البيع في المقام المبحوث عنه في المقام هو البيع عن المالك لا البيع عن نفسه. الاحتمال الآخر أن الرواية ناظرة إلى أن الشخص لا يصح له أن يبيع عن نفسه عينا شخصية ثم يمضي ليشتري المبيع الشخصي من المالك، فإن هذه المعاملة معاملة غير صحيحة. والمراد من البطلان في هذا الاحتمال عندما نقول البيع باطل بناء على هذا الاحتمال، المراد منه عدم وقوع البيع للبائع، أي بمجرد أن يشتري هذه السلعة من البائع من المالك الحقيقي للعين، هذه ما صدر منه في المعاملة الأولى لا يقع عن ماذا؟ عن البائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء. وهذا المعنى لا ينافي أن هذه المعاملة صحيحة بالصحة التأهلية عن المالك لتعقب الإجازة عن المالك، وهذا هو الفارق بين الاحتمالين. ففي الاحتمال الأول الذي ذكرناه نقول النهي عن البيع الفضولي لنفسه مقتضى الإرشاد إلى الفساد مطلقا، فلا يقع لا للفضولي ولا للمالك بعد الإجازة. أما بناء على الاحتمال الثاني المراد من النهي عن البيع أن الشخص الذي لا يملك العين الشخصية لا يصح له أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من المالك، بحيث أنه بمجرد انتقاله إليه بالشراء يقع البيع له، فإن هذه المعاملة معاملة غير صحيحة. ولا نظر للرواية إلى وقوع البيع عن المالك، فلا تنفي الرواية أهلية هذه المعاملة لتعقب الإجازة. فبعبارة أخرى يقول الشيخ الأعظم بأنه النهي هنا نهي مخاطب به الشخص الذي يتصدى للمعاملة، ويراد من النهي هنا أنه لا يقع مؤثرا في حقه، وليست الرواية في مقام الإلغاء بالنسبة إلى المالك بحيث أنه لا تنفعه الإجازة. وهذا المعنى هو الذي يحمل عليه بعض الروايات التي سيأتي بحثها كرواية خالد ويحيى الآتيتين. فقد ذكر المصنف في صفحة 447 في رواية يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. فالمنظور في هذه الرواية إلى أنه لا يصح للشخص الذي لا يملك العين الشخصية أن يوجب البيع مع المشتري قبل أن يتملك، وهذا النهي المراد به أنه لا يقع مؤثرا في حقه. ولا نظر لهذه الروايات إلى إلغائه بالنسبة إلى المالك بنحو لا تنفعه الإجازة. واضح إن شاء الله. إذن بناء على هذا الاحتمال، الغرض من النهي الإرشاد إلى أن هذا البيع لا يقع للفضولي غير المالك، ولا تدل على أنه لا يقع للمالك بإجازته. ولهذا قال المصنف، قال: وهذا المعنى، له المعنى الثاني، صفحة 367، وهذا المعنى، ما هو المعنى الاحتمال الثاني؟ يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى ابن الحجاج، خالد ابن الحجاج ويحيى ابن الحجاج الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه لا تواجبه البيع. ومعنى بطلان البيع، ما هو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ الآن بيبين الفرق. قال: ويكون بطلان البيع في هذا الاحتمال الثاني بمعنى عدم وقوع البيع للبائع، يعني البائع الأول الذي لم يملك العين الشخصية، بمجرد انتقاله إليه بالشراء، فهي في مقام بيان الإرشاد إلى أن هذه المعاملة لا تقع مؤثرة في حق من؟ في حق البائع الفضولي، ولا نظر لها إلى عدم وقوعها مؤثرة في حق المالك بالإجازة. فلا ينافي أهليته، يعني أهلية وقوع البيع أو العقد، لتعقب الإجازة من المالك. وبعبارة أخرى، نهي المخاطب عن البيع، لا تواجبه البيع، أو فيها لا تبع ما ليس عندك، نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه المنظور له من المخاطب الفضولي، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه للمالك. وهذا المعنى لو الاحتمال الثاني أظهر بقرينة مورد السؤال وهو حكيم بن حزام كما بينا بالأمس، وهذا المعنى أظهر من الأول، ونحن نقول به كما سيجي نقول بأنه هذا لا يصح. الشخص الذي لا يملك العين الشخصية لا يقع مؤثرا في حقه كما سيجيء في المسألة الثالثة. الجواب الثاني الذي يذكره المصنف عن هذه الطائفة الأولى لا تبع ما ليس عندك، هو أن يقال لو تنزلنا عما ذكرنا في الجواب الأول وقلنا بأن هذه الطائفة نهي يستفاد منه الإرشاد إلى فساد البيع، ومقتضى الفساد هو أن هذا البيع لا يقع لا عن الفضولي ولا عن المالك، ولكن إنما استفدنا أن بيع الفضولي باطل سواء لحقته الإجازة أو لم تلحق الإجازة ببركة الإطلاق، حيث إنه ببركة إطلاق لا تبع ما ليس عندك استفدنا من النهي الإرشاد إلى فساد إنشاء البيع سواء عن الفضولي أو عن المالك، سواء مسبوق بالمن غير مسبوق بالمن، سواء كان عن المالك أو عن الفضولي. إذن إنما استفدنا الإرشاد إلى الفساد بحيث لا ينفع أن يقع عن المالك بالإجازة ببركة الإطلاق، وهذا الإطلاق يمكن تقييده بما تقدم من الأدلة الدالة على صحة عقد الفضولي بالإجازة. إذن أن الدليل هنا إطلاق، فنتمسك بتلك ما بحثناه مفصلا في الأدلة الدالة على أن غير المالك لو باع ما عنده فإنه يصح بالإجازة. ومن هنا ظهر الجواب عن ما ورد في بعض الروايات في لا بيع إلا في ملك، بعين ما ذكرنا في لا تبع ما ليس عندك، لأننا ذكرنا بالأمس أن لا تبع ما ليس عندك مساوق إلى لا بيع إلا في ملك، فيقال بأن الظاهر من هذه الطائفة كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي هاهنا راجع إلى نفي الصحة الفعلية عن الفضولي، ولا نظر له إلى نفي الصحة التأقلية في حق المالك. وثانيا أن هذا الإطلاق لو سلم وجب تخصيصه بما دل على أن عقد الفضولي صحيح فعلا بتعقب الإجازة. إذن ما ذكرناه في الأجوبة التي ذكرنا لا تبع فيما ليس عندك يأتي في لا تبع أو لا بيع إلا في مال، ولهذا قال ما في شيء مطلب. وثانيا سلمنا دلالة النبوي لا تبع ما ليس عندك على المانع، لكنها بالعموم الإطلاق، ولكنها بالعموم سواء أجاز أو لم يجز، سواء كان عن المالك أو عن الفضولي، فيجب تخصيصه بما تقدم. هذا جواب سيار في جميع الأدلة التي تأتينا نقول هذا إطلاق كل إطلاقات. قال بل فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد ما ليس عند العاقل لمالكه إذا جاز، يصح لمالكه إذا أجاز المالك. وبما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، البيع الفضولي لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه، في حق الفضول لا في حق المالك، مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. وأما الروايتان، رواية يحيى وخالد اللي مرت علينا قبل قليل، وأما الروايتان وهما رواية يحيى وخالد فدلالتهما، التفت العبارة، على ما حملنا عليه السابقين، يعني السابقين النبوي المستفيض وماذا ولا بيع إلا في ملك. أوضح، ما هو وجه الأوضحية؟ نقول بيان ذلك، إذا جئنا إلى روايتي يحيى وخالد ابني الحجاج فنقول بأنه الظاهر من هاتين الطائفتين، من هاتين الروايتين، أن المنهي هو صحة البيع للبائع الفضولي غير المالك، لا أن المنفي بهذه الطائفة هو الصحة مطلقا حتى بلحاظ المالك لو أجاز، إذ أن الظاهر من الرواية أن متعلق النهي هو عمل البائع، حيث ورد لا تواجبه البيعة. من اللي واجب البيع؟ من الذي يفعل المواجبة؟ هو عمل الفضولي، فالمنهي عنه عمل البائع لا تواجب البيع، أي أنه لا يقع البيع للبائع. وليس في هذه الطائفة ما يدل ولو بالإطلاق على أنه لا يقع عن المالك إذا أجاز، لأن مفاد هذه هاتين الروايتين لا تبع أنت قبل أن تشتري، أنت لا تبع قبل أن تشتري، فيعني هذا البيع المنهي عن مخاطب به أنت أيها الفضولي، فلا يقع لك ولا علاقة لها بالمالك، لأن الخطاب هنا كله متمحض في حق من؟ في حق البائع المواجب للبيع، بخلاف لا بيع إلا، بخلاف لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا بيع يعني نفي المقال، يقال نفي المانية، لا بيع إلا في ملك، سواء كان هذا البيع للمالك أو كان البيع لمن؟ للفضولي. إذن قد يقال بأن هذه الطائفة، بل أن الروايتين أوضح فيما حملنا عليه لا بيع إلا في ملك، ولهذا قال وأما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين، ماذا الذي حملنا عليه السابقين؟ أن المنهي هو صحة البيع للبائع، لا أن المنفي هو الصحة مطلقة حتى في حق المالك. يا إن شاء الله ما تكلم سريع اليوم، ها مو سريع اليوم، أنا بسرعة يقولون. وأما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقتين أوضح، وليس فيهما، ليش الآن بيبين الأوضحية، وليس فيهما ما يدل ولو بالإطلاق، يعني بعمومه ولو بالإطلاق، بخلاف أنه قلنا في إطلاق ونحتاج إلى تخصيص، على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له، يعني للمالك إذا أجاز، لأن مفادها لا تبع أنت قبل أن تشتري، فلا علاقة لها بالمالك لأن الخطاب موجه للبائع. هذا تمام ما أفاده المصنف في مناقشة الطائفة الأولى. ثم إن بعض الأعلام ذكر بأن هذه الطائفة قد يقال أجنبية عن بيع الفضولي أصلا، وذلك لأنه المنهي عنه في هذه الطائفة هو عدم بيع ما ليس عندك. فما هو المراد من ما ليس عندك؟ ذكرنا بالأمس أنه حيث إن المرتكزات القطعية قائمة على أنه يصح بيع العين المملوكة الغائبة، فلا يمكن أن نحمل الرواية على مدلولها الأولي بأن يقال إن الرواية تنهى عن بيع ما ليس حاضرا عند المالك كما لو كانت العين غائبة. لا يمكن أن نحمل الرواية على هذا المعنى لقيام الارتكازات القطعية ووضوح أن هذا جائز، ولا يحتمل بل أحد أنه يشترط في صحة المعاملات أن تكون العين، أو في صحة البيع أن تكون العين حاضرة في المجلس عند البائع مثلا. فقلنا أن هذا التعبير كناية، ولكن ما هو المكنى به؟ هنا ذكر جمع من الأعلام بأن هذه الطائفة في مقام بيان الإرشاد إلى شرطية القدرة على التسليم، يعني ما ليس عندك بمعنى ما لا تقدر على تسليمه، كما لو فرضنا أن الشخص يملك طيرا والطير طار في الهواء، فليس عنده الآن هذا الطير بحيث لا يمكنه أن يسلمه إلى من؟ إلى المالك. فهذه الرواية تدل على أنه ما لا قدرة فيه على التسليم لا يصح بيعه، فهي إرشاد إلى مانعية العجز. واضح؟ فهي إرشاد، ليش قلنا هي المانع؟ قلنا هي الشرطية لأنها نهي، والنهي إرشاد إلى المانعية، لأنه فيهم سيأتي بعد لطيف هل أن الأدلة تدل على إرشادية القدرة على التسليم أو مانعية العجز؟ وسيتعرض الشيخ الأعظم إلى ذلك في شرائط العوضين. خب، فنقول الرواية تدل على مانعية العجز، ومن الواضح أنه هناك فرق بين العجز عن التسليم وبين الملكية، وأن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. إذن هذه الرواية تدل على فساد بيع ما لا يقدر على تسليمه، فتكون أجنبية عن بيع الفضول. ليش؟ إذ المدعى في مسبحتنا أن عقد الفضول باطل من حيث هو غير مالك. واضح؟ عقد الفضول مالك من حيث الفضولية، من حيث أنه غير مالك، لا أن المدعى هو البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم، فإنه حينئذ تكون المسألة ناظرة إلى بحث آخر. إذن هذا التعبير ما ليس عندك بل ظاهر في أسئلة القدرة على التسليم، ولا أقل من احتمال ذلك عرفان. ومع وجود هذا الاحتمال العرفي لا يحرز أن الرواية في مقام النهي عن بيع غير المملوك. ثم إنه نفس العالم يقول لو تنزلنا وقلنا أن المنظور بما ليس عندك يعني غير المملوك، فالظاهر من هذه الرواية أو لا أقل محتمل جدا أن النهي عن بيع غير المملوك كبيع السرقة، بيع الخيانة كما في بعض النصوص، بيع بحيث أنه يبيعه كبيع المملوك، يقول لا تبع ما ليس عندك ما لا تملكه، أنت لا يصح لك أن تبيعه بحيث أنه تتعامل معه معاملة مال المال المالك، كما لو سرق شخص عينا أخذ المال غيلة، أخذه خيانة، أخذه بمعاملة باطلة، فلا يصح له أن يبيعه، بمعنى أنها يتعامل معه معاملة المالك. هذه التعليقة الأولى على هالطائفة. التعليقة الثانية، وهذه التعليقان أشار لها السيد الإمام قدس سره ولي في الجزء الثاني، نعم، صفحة 174 من كتاب البيع. التعليق الثانية هو أنه المصنف حمل رواية حكيم بن حزام كما عرف على بيع العين الشخصية، وذكر السيد الإمام في صفحة 176 أن حمل السؤال على بيع العين الشخصية خلاف الظاهر، إذ المتعارف بين من الدلالين هو بيع الكلي من الأجناس، كأن يبيع طاقة من طاقة من الثياب، بأن يبيع طاقة من الثياب ثم يمضي ويشتري ويسلم، وهذا لا بأس به، يصح بيع الكل كما بينا بالأمس، كما ورد في روايات بيع السلف، يصح بيع الكل وإن لم يملك الكل لعدم وجود مصداق له تحته تحت ملكه، وحينئذ تكون هذه فحينئذ يقال بأنه حيث إن رواياتنا دلت على صحة بيع الكلي كصحيح، أنقل في رواية كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الطعام ليس عنده، يعني يبيع الطعام وليس عنده الطعام، يبيع حنطة، يبيع أرز، يبيع كذا، ليس عنده فيشتري منه حالا، هل يصح للشخص أن يشتري من البائع شيئا حالا وهو لا يملك الكلي؟ قال ليس به بأس الإمام. قلت إنهم يفسدونه عندنا، يعني العم هذا يقول أنه فاسد إلى آخر الرواية، فتكون فيقول السيد الإمام حيث إن رواياتنا دلت على أنه يصح بيع الكلي وأن المتعارف من الدلالين هو بيع الكلي، فتكون رواية حكيم بن حزام رواية موافقة للعامة، خصوصا أنها رواية عامية، فتطرح فتطرح لأن ما ورد من في طرقنا هو صحة هذه المعاملة، فتكون هذه الرواية محمولة على التقية، ولهذا هي رواية عامية لا يمكن أن نعمل بها. واضح. وقد وقع الكلام في هذا المطلب، هل أن الرواية ناظرة إلى بيع العين الشخصية أو ناظرة إلى بيع العين الكل كليا، وسيأتي في البحث عن ذلك عندما نتعرض إلى المسألة الثالثة في رواية ابن الحجاج، روايتي ابن الحج الحجاج. بلي. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار حيث ورد فيها لا يجوز بيع ما ليس يملك، لا يجوز بيع ما ليس يملك، بأن يقال بأن النهي إرشاد إلى الفساد، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أن ما لا يملك بيعه وإنشاء المعاملة عليه فاسد، سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك. وقد أجاب المصنف عن توقيع العسكري، بل عن توقيع العسكري إلى الصفار، أشار له في آخر صفحة 369، ذكره هناك طائفة ثانية وأجاب عنه هناك كطائفة أخيرة في البحث حسب الظاهر، بل الطائفة الأخيرة وهي صفحة 369. قال المصنف أن الظاهر من هذه الطائفة أن الملحوظ فيها ليس هو نفي الصحة التأهلية، بل المراد من نفي الجواز، بل ما دل على عدم الجواز، المراد بنفي الجواز نفي اللزوم ونفي التنجيز والفعلية، أي أن المنفي في هذه الرواية هو وقوع العقد للبائع على جهة اللزوم والوجوب. والوجه في ذلك هو قرينة في نفس الرواية، حيث إننا إذا تممنا هذه الرواية قال لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء، بمعنى الرواية أخشى فيما يملك، واضح؟ فهنا مقابلة بين ما يملك وما ليس يملك، وذكر في الذيل أن ما يملك يجب الشراء، يعني الشراء يقع تنجيزيا غير معلق على إجازة أو ما شاكل ذلك، يقع لازما، يقع واجبا، الوجوب بمعنى اللزوم. فبقرينة المقابلة أن فيما يملك يقع الشراء لازما، فيكون فيما لا يملك لا يقع لازما، إذن المنفي حينئذ هو اللزوم وليس المنفي هو الصحة، فلا دلالة في الرواية على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز، فلا إطلاق حتى أصلا لا يوجد إطلاق في الرواية لوجود القرينة المتصلة، ولعله لأجل ذلك جعلها المصنف طائفة أخرى وذكر جوابا آخر، وإلا هي يأتي فيها لا بيع إلا في ملك، واضح؟ لا تبع ما ليس يملك، واضح ما ورد في هذه الروايات، نعم لا يجوز بيع ما ليس يملك، مرجع إلى ما ذكرنا في الطائفة الأولى لا بيع إلا في ملك، ولكن أفردها بالذكر لوجود القرينة المتصلة. ولهذا قال ولارجع للتخريب الاستدلال صفحة 365، ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك. هنا السيد الإمام تعرض إلى نكتة يقول فرق بين لا بيع إلا فيما يملك وبين لا يجوز بيع ما ليس يملك، صفحة 378، بحث هذا البحث، إذ قد يقال لا بيع نفي للماهية، لا بيع، وظاهر نفي الماهية أنه ماهية البيع ترتفع، ومقتضى سلب الماهية عدم ما في شيء أصلا، لا يوجد عرش حتى نبحث عن الإجابة عن الإجازة، لا بيع. فهنا قد يتوهم في هذه الطائفة بأنها تدل على بطلان عقد الفضولي وعدم نفع الإجازة اللاحقة، لأن المنفي والمسلوب هي الماهية، لا أحكام أو حكم من أحكام المال ماهية. أما لا يجوز ما في نفي الماهية، إنما نفي الحكم من الأحكام، فيبحث ما هو هذا الحكم، هل اللزوم، هل الصحة التأهلية، هل الصحة الفعلية، هل اللزوم عن المالك، هل اللزوم عن الفضولي، واضح؟ فيأتي محل للباحث. ونفس هذا الفرق يحصل أيضا بين لا بيع إلا فيما يملك وبين لا تبع ما ليس عندك، فإنه لا تبع ما ليس عندك المنهي عنه الحكم، أما لا بيع المنفي هو الماهيان. ولهذا هو أشكل على عبارة الشيخ الأعظم بأنه قال لا تبع مساوق إلى لا بيع، وما في مساوقة بين لا تبع وبين لا بيع، واضح؟ وتعرض إلى هذا المطلب صفحة 178. الجواب صفحة 369، احنا ما وصلنا في القراءة. وأما الحاصل، شوف ذكر صح، ذكر الجواب صحيحة ابن مسلم مع أنه أخرها في الاستدلال، ولي ومقتضى التراتبية أن يذكر. وأما توقيع الصفار اللي هو آخر شيء، وأما هذا سيأتي الجواب عنه في آخر صفحة كذا عشان بعدين تقارن بين الأجوبة والاستدلال. وأما توقيع الصفار، يعني التوقيع إلى الصفار، توقيع عسكري، توقيع العسكري إلى الصفار، فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك. بأي معنى نفي الجواز؟ بمعنى، هذا تفسير للمنفي، ما هو المنفي؟ بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم، واضح؟ أنه لا يقع هذه المنفي، لا، المنفي هو اللزوم، اللزوم للبائع الفضول الفضولي، ولا علاقة لها حينئذ بالمنفي وهذا اللزوم أو الصحة بلحاظ من؟ بلحاظ الماء المالك. ويؤيده تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك، وبقرينة المقابلة أن الملحوظ هناك ماذا؟ فيما يملك يجب للمالك، هناك فيما لا يملك لا يجب لغير المالك، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. الطائفة الثالثة، مساوقة، هذه شيخنا صفحة 365، النبوي المستفيد، وهو قوله لحكيم بن حزام لا تبع، فإن عدم حضوره كناية، فيكون مساوقا للنبوي لا بيع إلا في مالك. هذه المساوقة، ما في مساوقة هنا، نفي للماهية، حتى لو قلنا كناية هذا نفي لحكم من الأحكام. الدليل الثالث،
يعني كأنه جوابين،
جواب الاول
عدم
وقوعه للبائع
او عدم
وقوعه للبائع،
ثانيا المنفي
والوجوب واللزوم لا صحه تاهليا. بلي هو دمجهم بينهم. نعم، خب، الطائفه الثالثه واخرها ايضا في الجواب لانه قدم الصحيحه، نعم، بل هو التوقيع جواب واحد. الطائفة الثالثة وهو ما ورد في رواية الحميري وصحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد في رواية الحميري أن مولانا عجل الله فرجاه كتب في جواب بعض مسائله إن أن الضيعة لا يجوز ابتياعها شراؤها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. فيقال إن هذه الرواية فيها حاصر وتدل على النهي عن الشراء إلا إذا تحققت أمور ثلاثة، إما أنه المباشر لها المالك فيشتريها مباشرة عن المالك، أو أنه لأن تكون الشراء بأمر المالك وإن لم يباشرها المالك كالمأذون والوكيل، أو لا أقل أن يكون رضا منه. فمقتضى حصر جواز شراء العين بهذه الأمور الثلاثة أنه لو اشتراها بل ليس مباشرا عن المالك أو بأمره أو رضا منه فإن هذا الشراء منهي عنه. ومن مصاليق عدم الثلاثة بيع الفضول، فإن من يشتري العين من الفضول لم يشتريها عن مالكها ولا بأمره ولا برضاه، فتدل هذه الطائفة بقرينة الحاصر على أن بيع الفضول غير جائز، ونفي الجواز إرشاد إلى الفساد. فتدل هذه الطائفة على فساد عقد الفضول لأن الشراء ليس مصداقا لأحد الأمور الثلاثة. وهذا أيضا ما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم الواردة في أرض بفم النيل اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا. من الأخرى؟ ما هو الدليل؟ قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، فمع عدم رضا أهلها لا يجوز الشراء، وعدم جواز الشراء إرشاد إلى الفساد. واضح إن شاء الله. ولهذا قال صفحة 366 التقريب: وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياء شراؤها إلا أن ما تشتريها مباشرة عن المالك أو بأمره، بقرينة بأمره نعرف المباشرة، واضح؟ بأمره، واضح؟ ليس المراد عن المالك أن يشتريها عن بمعنى العام اللي احنا نبحث عنه عن المالك أو الفضولي، وإلا ماكم معنى يقول أو بأمره، لأن بأمره أيضا عن المالك، فالظاهر أنه عن مالكها، يعني هو المباشر، التفت المطلع، عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. وعقد الفضول ليس أحد الثلاثة، لا هو بشراء مباشر عن المالك ولا بأمره ولا رضا منه. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل، ما النيل وين؟ قلنا بحثنا رواية لي، الرواية التي قرأناها وصح ابن أقوال لا، النيل عبارة عن وين؟ بلي في الحلة يقول الشيخ تابعوا ظهر كم كيلو كان؟ ذكرت أنا سابقا طلعناها كم كيلو، المهم تبعد عن الكوفة بمقدار كذا كيلو. قال بلي اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فقال لا تشترها إلا برضا أهلها. يأتي الجواب عن الحاصر، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بليدة في سواد الكوفة.